كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذنوا لي قبل أن أدخل في موضوع لقائنا اليوم وفي التفاعل مع ضيفنا الجليل وعالمنا الكبير، أن أعرض أولا لموضوع ذاته الذي عرضت له في الأسبوع الماضي حول مسألة بناء الجدار الفولاذي الذي سيبنى بين مصر وغزة. ولقد تحدثت في هذا الموضوع في الأسبوع الماضي في يومين، في يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء، وأعتقد أنني وفيته ما عندي على الأقل. ولكن في الحقيقة هذا الأمر لأنه أولا وجيعة كبيرة جدا، وجيعة للقلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الجسد الواحد إنه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والإنسان فعلا يشعر أن عضوا من الجسد ينتظم مليونا ونصف مليون من المسلمين الموحدين يحكم الخناق على رقبته، فلا يستطيع أن يتجاوز الأمر ويقول لقد تحدثنا فيه من قبل وانتهت المسألة. الأمر الثاني أنه قد بدأ في هذا الأسبوع، يعني من يوم الثلاثاء الماضي إلى اليوم، بدأ الرد الإعلامي المنظم. يعني احنا كنا بنقول في الأسبوع الماضي أنه المسألة في صمت في مقابلها، لكن بدأ التعقيب الإعلامي المنظم وبدأت مفردات تظهر. فهذه المفردات فيها بعض المعاني التي يصح أن نقف أمامها بسرعة وبإيجاز. النقطة الثالثة أيضا هو أنني قد تلقيت عددا من التساؤلات المؤثرة، لدرجة أنني كنت أنحي الأوراق جانبا حتى أتهيأ نفسيا لما يحدث لي عندما أقرأ هذه الأوراق، لأني لاحظت أنها يعني زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج بتهد الحيل. فالتعقيبات مؤثرة والتساؤلات والرسائل، فبالتالي هذا أيضا معلم ثالث يجعلني أتناول بسرعة ما أريد أن أعقب عليه. واسمحوا لي يا إخواني، لن أتناول ما جاءني ولا ما قيل، إنما سأقول بسرعة نقاط الرد من خلال الأسئلة التي حاولت أن أحصرها بسرعة حتى يعني أستطيع أن أوجز في الوقت، لأن عندنا اليوم موضوع أو لأن عندنا اليوم موضوعا كبيرا جدا إن شاء الله. أولا يعني كل الناس سواء اللي مع أو اللي ضد عارفين كويس الخلفيات وعارفين الدوافع وعارفين تقسيم الفرق دي والمجموعات دي، ودول عايزين إيه ودول عايزين إيه، كل شيء واضح. فمسألة التزيين الإعلامي ويعني الصياغة الإعلامية لن تصمد أبدا أمام أن كل الناس فاهمين الحقائق. ولكن تعالوا نرى جوهر المسألة. جوهر المسألة أن أنا عندي مليون ونصف مليون مجوسي، عابد صنم شيوعي ملحد على حدودي، يعانون من الجوع ومن البرد ومن العراء ومن قلة الدواء ومن المصائب ومن تهدم البيوت ووجودهم في مخيمات. شوف بقول لكم لو مجوسي أو عابد صنم مليون ونصف وهو جار لي، الله عز وجل سن لنا أن نثني عليه بأنه عز جارك يا رب، جارك عزيز. فأنا لو كان جاري كافرا له حق، لو كان جاري ملحدا له حق، لا يمكن أن أناقش في مسألة ضبط الحدود. هو الخطاب الإعلامي المنظم بيقول إيه؟ حق كل بلد في ضبط حدودها، حق كل، أنا لا أناقش في هذا، ولكن هو ضبط الحدود لا يعني بالضرورة النيل من شرف الحدود، أن تكون حدودا شريفة، ولا من كرم الحدود. أنا لما يكون عندي بيت، بيتي أنا، ومن حقي ان باب البيت احمي انه ما يدخلش الا من اريد، وانه لا يخرج منه الا ما اريد، وانه استطيع ان اقول لزوجتي ااذن لك بخروجي او لا ااذن، لابني ااذن لك او لا ااذن. انما هذا الكلام ليس معناه ان اسد بابي امام الجائع والملهوف والمرهق والمصاب. حقي في صون بيتي وفي حفظ حدوده ليس معناه أن أفقد شرف البيت بأن أكون غير كريم، أو بأن أكون لئيما، أو بأن أحجب معونتي عن الناس. أنا من حقي أحمي بيتي، لكن هطلع جمل أطعمه للفقراء، سأدخل أفتح الباب وأقول للضيوف يا ألف مرحبا اتفضلوا، هذا لا ينال من حقي في ضبط حدود بيتي، وإنما يتعلق بشرف هذه الحدود وشرف مباشرة يعني مباشرة صوني لبيتي وصوني لحدوده. فإحنا النهاردة المسألة لا يناقش أحد في حق كل بلد في صون حدودها، ولكن على ألا يكون مليون موحد ونصف مليون موحد على أعتابنا ونقول إننا لن نفعل أكثر من هذا وسنتركهم على ما هم عليه. ولذلك شرف هذه الحدود هو بعد قائم أيضا من أبعاد ضبطنا لهذه الحدود، وأرجو أن يكون هذا واضحا. المسألة الثانية أنه في الفعل، بالفعل المسألة ليس فيها أي خطر على الأمن القومي لمصر. ليه؟ لأنه كما يقول العوام الأنفاق اللي بتحفر دي ديوان واي، اتجاه واحد يخرج منها إلى غزة طعام ودواء وكساء وغوثا لهم، غوثا، ولا يدخل منها إلى مصر شيء. وبالتالي مسألة كونها أمن قومي مسألة يعني على من يقول بهذا، أنا عارف مسألة السلاح وأجاوب عنها الآن، إنما عليه أن يبينها من أين هناك خطورة على الأمن القومي إذا كانت المسألة كلها يعني مسائل ماشية من هنا لهناك. إذا قالوا في وقائع لتهريب السلاح يقول لهم طب يا جماعة ما تتجدعنوا وتكشفوهم كده، افضحوهم افضحوهم، دخلوا الطعام بيعوه وكسبوا، ودخلوا الكساء ودخلوا مواد البناء ودخلوا الدواء، وخلوه مش بعض ايام تفتحوا المعبر 3 ايام كل شهر ولا كل شهرين للامور الاضطرارية، وانما خلوا المسألة اطعموا وداووا، وبعدين بعد كده قولوا تساءلوا قولوا فيما الانفاق. اذا كنا نسمح بدخول الطعام والدواء والكساء وبنبيع لكم اللي انتوا عايزينه، افضحوهم يا اخوانا، خلوا الانفاق دي فضيحة، خلي الانفاق، خليني انا وانا جالس اقول انتوا عاملين انفاق ليه؟ اذا كنا نسمح لكم بدخول ما يغيثكم وبالرغم هذا تحفرون الانفاق، اذا انتم مجرمون. انما لما توقف المعابر تماما تماما وتفتحها كل فترة لمدة 3 ايام ولا 4 ايام تقول لدخول العالقين واللي بيدرسوا برا واللي عايزين يرجعوا غيره، طيب ما هو انت اوجدت هناك ناس ملهوفين محتاجين للغوث، وليس من شرف انسان ان يرى ذلك مليون ونص مسلم واحد بالله ويسكت. فبالتالي احنا نداؤنا الى الخطاب الاعلامي الذي يقول، نقول افضحوا الناس دول، افضحوهم، ادخلوا لهم الغوث وخلوا الانفاق يبقى ملهاش لازم. وانا عايز اقول لكم شيء برضو ببساطة ووضوح، المسألة دي كانت تحل بامرين اتنين في منتهى البساطة، انه فعلا يدخل الاكل والشرب والدواء والبطاطين
ونكسب من وراء هذا تصدير، هذا تصدير نكسب من وراء، وتبقى المسألة من عربي لعربي، من مسلم لمسلم، من مصري للفلسطيني، ما فيش شيء مباشرة، المسألة موجودة. ومش عاجبكم معبر رفح اعملوا انتوا طريق تاني من عندكم، عاجبكم اشتغلوا عليه. المسألة كانت تحل بهذه الصورة، فلا يبقى اطلاقا للانفاق اي معنى بعد ذلك. انما وانما احنا بندخل القوافل اللي لها شهرة عالمية، يقول والله القافلة بتاع الجلاوي بتاع بريطانيا، فندخله عشان العالم بينظر اليها. النقطة التانية كانت تحل بيها اللي هي مسألة انه والله بئس الاحتفال بمرور عام على حرب غزة، انه في ذكرى مرور عام يفاجئونا بمثل هذا. لما تهدمت العمارات هناك وهدمت المباني واصبح الناس في العراء، الاسر اللي دخلت على اسر تانية، راح العرب قالوا ايه؟ قالوا احنا جمعنا مليار دولار لاعمار غزة، وهنا 400 مليون لاعمار خارج غزة، والدولة الفلانية دفعت 200 مليون، وتكون مبالغ ضخمة جدا. طب ما يلا تعمروا غزة. قالوا لا، ما نقدرش نعمرها لانه الفلسطينيين مختلفين سويا. طب مختلفين، فجوم الناس القائمين على غزة كائنا من كانوا، دوم قالوا لهم طيب احنا مش عايزين، لا تعطونا هذه الاموال، هاتوا شركات المقاولات بتاعتكم اللي بفلوسكم يدخلوا في سياراتهم ويبنوا العمارات للغلابة اللي في البرد، وسيبوكم منا خالص، ارمونا احنا في البحر، اعتبرونا غير موجودين، واذا عوقناكم يبقى لكم الكلام علينا. انما انت لما تيجي السعودية تروح مدخلة الشاحنات الطوب والزلط والاسمنت وتبني عمارة، وتقول لعشرين ثلاثين اسرة من اللي في البرد التلج ده مرميين في الشوارع، اتفضلوا اسكنوا يا احبابنا في مكان الحمد لله ان ربنا اواكم، ولا تعتبر ده لا تبع محمود عباس ولا تبع حماس ولا تبع اي حد. انما هم لا يريدون ذلك، لا يريدون هذا، مع انه مش هيسلموا. انت عايز تسلم الفلسطينيين ليه؟ هات مفوضية الامم المتحدة تبني وهم يسمحوا لهم بالدخول. وعرض هذا، قالوا لهم لا، لا احنا هنبني، ولا المفوضية تبني، ولا شركات مقاولات تبني، وهنسيبكم مرميين في العراء لغاية لما الغرضين اللي احنا عايزينهم يتحققوا. الغرض الاولاني مقايضة على حياتكم في مقابل الخضوع للسلطة التي تدين لنا بالولاء. ادي جوهر المسألة ببساطة، وبالتالي لا اكل ولا شرب ولا مباني لحد ما تخضعوا وتركعوا. ومع ان الخلاف الفلسطيني ملوش اي علاقة بانه ادخل وابني بنفسك، وهم يوافقون على ذلك. والغرض التالي اللي عايزينه مسألة تكريس الاحتلال. يعني ايه تكريس الاحتلال؟ غزة دي يا جماعة كانت الحمد لله سابقا محتلة، اليهود كانوا محتلين، الآن دي مدينة محررة ليس فيها عسكري يهودي واحد، زال الاحتلال منها، ما فيهاش ولا إسرائيلي خالص مطلقا، بقعة محررة. عايزين نفضل نقول لا والله العظيم لسه محتلة، لأنه احنا مش لا نجرؤ أن نقول لإسرائيل أننا سنعاملها كأرض محررة. فهي تحررت واقعا، وبرغم انها تحررت واقعا احنا بنقول لا يمكن نعترف بانها تحررت، احنا مصممين انها تحت الاحتلال وهنفضل نحترم انها تحت الاحتلال. حد في الدنيا يقول كده؟ مع ان الموقف القانوني والموقف الامم المتحدة وموقف العالم كله ان غزة ارض محتلة، ارض محتلة، انما مش عايزين يعترفوا بزوال الاحتلال. ولذلك لما تكلمنا سابقا عن مسألة اتفاقية المعابر، قلنا اتفاقية المعابر مصر لم تكن عضوا فيها ولا طرفا فيها، وبالتالي لا هي ملزمة بشيء ولا هي ممنوعة من شيء، هي حرة، لم تكن طرفا في هذه المعاهدة. انما الفكرة انه هو السؤال، يعني هل تمكين غزة من التحرر ولا تمكين اسرائيل من غزة؟ هي دي الفكرة، هي دي القضية. ولذلك ايها الاخوة، سيبوا بقى كل اللي فات ده واسمعوا الخطر الحقيقي. وأنا والله يعني أنا أعبد الله عز وجل بأن أقول هذا، واعتبروها منتهى الوطنية يا من تدافعون عن هذه القرارات، شوفوا وطنية الإسلاميين كما تسمون. الخطر الحقيقي إيه؟ الخطر الحقيقي على الأمن القومي فعلا بقى إن يبنى جدار الشعبين اللي على طرفي الجدار متوائمين مع بعض، والجدار جاي قصرا عن اليمين وعن الشمال، قصرا عن دول وقصرا عن هؤلاء. دائما الجدر، حتى بيضربوا المثل بالجدار اللي اتبنى بين امريكا والمكسيك، دايما يبقى لمصلحة طرف ضد الطرف اللي بيعيش على الجانب الاخر، يوم يبقى جدار له قيمة، له عمل، له اداء، مثل خط بارليف اللي كانت بنى، مثل جدار المكسيك، مثل مثل مثل. انما عشان تبني جدار الشعبين اللي على يمينه وشماله متوائمين، ده منتهى الخطر، لانه سيجد بدل الحل وبدل البديل مليون بديل، وسيزداد عنف التعامل مع المعوقات. ادي الخطر الحقيقي اللي منتظر على الامن القومي. كيف تستدرجون وتستدعون مخاطر ازيد على الامن القومي بهذه الصورة؟ ولذلك ودي نقطة يعني لازم نعرفها، ان انا قعدت افتش في ذهني عن السوابق التاريخية، هل في دي طلعت سابقة نادرة، واقعة نادرة في التاريخ، ان يبنى جدار بين شعبين الاثنين متوائمين مع بعض. والدليل على انهم متوائمين ايه؟ ايه الدليل؟ ان عدد الانفاق 1300 نفق، ده مش نفق ولا اثنين ولا ثلاثة، ده في اظن 4 كيلو ولا معرفش قد ايه، 1300 نفق، واي نفق منهم لا يمكن يبقى موجود الا اذا الطرفين فتحينه، يعني الا اذا الطرف المصري فيه 1300 عائلة واسرة ومجموعة، 1300 مجموعة موافقة على هنا، ففتح الباب بتاع النفق من هنا، وفي مقابلها الفلسطينيين. اذا انت امام هنا ناس متوائمين مع الناس اللي هنا، وفتحين 1300 نفق. لما تيجي بتسد، يبقى اللي هنا سائرين واللي هنا سائرين، ده الخطر الحقيقي على الامن القومي. ادي الوطنية اللي ممكن الواحد يتكلم بها دفاعا عن عنف ممكن احنا مش عارفين ممكن يحصل ايه، فلازم نلحق بلدنا من ان يحصل فيها مثل هذا الكلام. النقطة الخطيرة اللي جات لي في 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 يعني وانا افتش في الوقائع التاريخية، سور برلين. سور برلين ده في المانيا، لما الحرب العالمية انقشع غبارها، وبقى الكتلة الشرقية خدت مكان والكتلة الغربية خدت مكان، وقعدوا يحاربوا بعض، وده ياخد وده ياخد، لحد ما في الاخر وصلوا عند خط معين يقسم المانيا نصين، راحوا بانيين سور بين الالمان اللي هنا والالمان اللي هنا، الالمان اللي هنا اللي بيحبوا دول والالمان اللي هنا اللي بيحبوا دول، راحوا بانيين سور، لانه ده يدين لسلطة شيوعية محاربة، وده سلطة يمينية او رأس مالية محاربة. حصل ايه؟ فضلت مصائب طول العمر الى ان سقط خط برلين، بانه ثارت الجموع وهدمت خط برلين واقتحمت، وسقط النظام الشيوعي، وبدأ النظام العالمي الجديد في سنة 90 بمثل هذا. انتوا عايزين يوصل الموضوع انكم يثوروا اللي هنا ويثوروا اللي هنا لحد ما الدنيا تولع، ولا نبقى ناس عقلاء؟ ومع ذلك ايها الاخوة، فقد يقال لنا والله يا من تعرفين احنا ما نقدرش نقف قدام القوى العالمية، واجابتنا عن هذا في منتهى البساطة واضح، ما احنا عارفين اجابتنا، ما احنا عارفين، وبنتعامل على هذا الاساس، وهنفضل نتعامل على هذا الاساس، ولا يلومنا احد اذا تعاملنا على هذا الاساس. انما نصر اخواننا لا يمكن ابدا، لن نذبح عقيدتنا، يعني مش هنذبح عقيدتنا، نقول والله ما لناش دعوة بالناس اللي بيحصل فيهم ايه، لن نذبح عقيدتنا، وانما الحل هو المعالجة البشرية لهذا الوضع القائم، والا نقايض الناس على ان يستمر الاحتلال وان يخضعوا لسلطة عباس وتبقى المسألة بهذه الصورة، ولن يقف مسلم ابدا عن انه هو يغيث اخوانه، ومش هيكتفي بانه يدخل قافلة جلاوي ويبعد مقابلها 1000 قافلة، ولا هيكتفي يدخل معبر 3 ايام ويسيب في مقابلها عشرات الايام، ولا هيكتفي انه يبقى شادد بطانية والحاف عليه وهو نايم وسايب ناس في العراء، وفي الاخر يزعم انه هو مسلم قادر يبتسم وقادر يسعد وقادر يعيش حياته ولا يشعر بلسعة البرد. ولعلكم تلاحظون انا نفسي صوتي اهو في اثر لبرد، اسأل الله عز وجل ان يكون بيزول. يعني الانسان يقول ما اللي في هذا العراء، فلنتق الله، لن نذبح عقيدتنا ابدا، هذه عقيدة، ولا بد ان يعلم اننا احرص ما يكون. وانا ذكرت قبل كده ان الوطنية الوطنية من الإسلام، لأنه زي بر الوالدين، بر الوالدين من الإسلام، حب أبويا حب أمي، أبر أبويا أبر أمي، أبر بلاش حتى أحب عشان لو كان الحالات الخاصة بهذا، إنما أقول أبر الأب والأم والأخ والأخت والأرحام والجيران، وأبر الوطن وأبر أهله، إنما لا يسمح بعلو شيء من هذا على العقيدة التي تقول أيما أهل قرية يا سيدي باتوا جائعين باتوا شبعا وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. من هذا الذي يبيت على هذا النحو؟ أنا الحقيقة أعتذر، أنا عارف أن ده مهم لكن أعتذر للوقت الذي أخذناه في هذا الأمر، وعلى كل حال أسأل الله عز وجل، أنا مش عايز بقى أتكلم في موضوع ده مرة أخرى، أنا فقط أحببت أن يكون واضحا أنه اللي عندنا واضح واللي عند دول واضح ودول واضح وكل واضح وكل في طريقه، ونسأل الله عز وجل النصر يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، معنا اليوم رجل غال عزيز علينا، وأنا الحقيقة سعيت إلى يعني الفوز بمجالسته وبالتفاعل معه في هذا اللقاء الكريم، لأني وقفت على يعني أنه باحث حقيقة من النوع المحيط وأنا دائما كنت أشتكي ممن مثلا يتناول في بحثه مثلا 20 نقطة من 22 مطروحين، أو يتناول 20 دليل ويهمل تناول دليلين لأنهم لا يخدمون ما وصل إليه. كنت أحب من يحيط، فالحقيقة ما وصلني ومعظم ما وصلني كان عبارة عن يعني حتى تسجيلات أتى لي بها من أعجب بهذا الذي قيل، فلاحظت هذا الملحظ، لاحظت أنه يحيط بمعنى أنه لا يتناول بعض الأدلة ويترك بعضها. وهو في نفس الوقت أنا قلت له إن لي عليك عتابا كبيرا، لأنه إذا ما أظهر الإعلام قدرة الإنسان على البيان والتناول، ولكن لم يظهر الملمح الأصلي وهو أنه عالم متخصص في فن محدد ولا بد أن يخدم هذا الفن، فالحقيقة ظلم، يعني ظلمته هذه الكاميرات الكريمة وإن كان وراءها كرام كلهم يعني، إنما فعلا يجب أنا كما قلت لحضراتكم إن هذا اللقاء نحن نقصد من ورائه مقصدا رئيسيا، هو إن إحنا نري، وبالتعبير الدارج معلش أستعمله للمرة العاشرة، نفرد المسلمين على المتخصصين الباحثين المتعمقين في علوم الإسلام في نقطة محددة، ليعرفوا أن ما يقال يأتي من 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 جذور ومن تأسيس كبير. اللي قاعد قدامكم هنا مش أنا يعني، اللي بيجي يقعد هنا لا يكون مجرد أنه مثلا ترك لحيته شهرين فطالت ولا لبس حاجة بيضة على دماغه فبقت، لا، هذا تأسيس علمي. ولذلك ضيفنا اليوم يعني فيما قد علمت فأنه جمع بين الدراسة الأكاديمية الأزهرية، فهو مدرس في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين في علوم الحديث أو في الحديث وعلومه كما جرى الاصطلاح هناك، وهو في نفس الوقت قضى وقتا كبيرا في التلقي مباشرة ممن يعني عرفوا بالعمق الكبير والتميز والتفرد في علوم الحديث وعلوم الرواية. فأسأل الله عز وجل يا رب العالمين أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وذلكم هو فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ مازن السلساوي. ألف مرحبا بحضرتك، ربنا يجزيك خير، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ويجب أن يكتب هذا يا إخواني في إدارات القنوات الدينية دائما كل من يأتي من هؤلاء المتخصصين بهذه على هذه الصورة. احنا لما يعني طلبت من فضيلة الدكتور مازن ان احنا نتجالس حول هذه القضايا قلتها له بطريقة ارهابية قلت له ان
هناك طوائف كثيرة يعني قرآنيين طبعا يزعمون هذا، غيرهم العلمانيين من علمهم قليل يتكلمون عن السنة، وأنتم تعرفون أننا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن السنة، وفي الأسبوع الذي قبله كان معنا أستاذنا الجليل أيضا الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر أيضا، وتكلم عن مقام السنة من القرآن وعلى قواعد الدلالة، وأنه بين فقهاء الرأي وفقهاء الحديث. فقلت لفضيلة الدكتور مازن أن هناك نقاطا تطرح على أنها تنال، ما فيش حاجة اسمها السنة الصحيحة باختصار، بيقولوا كده السنة الصحيحة إيه؟ إذا كانت في بعض السنن بعض الأحاديث بتمر بالمراحل اللي انتوا يا علماء الحديث بتسموها انها اذا توفرت اصبح الحديث صحيحا، بتمر منها ثم يتضح ان الحديث غير صحيح. لما ندرسه مثلا سندا ثم ندرسه متنا، انا مش عايز افصل قوي لكن هنجد فجوة مش عايز افصل فيها لاني انا قلتها يعني فأريد أن أسمع فيها مباشرة بدون هذا السؤال، إنما بس لمجرد أن حضراتكم تكونوا موجودين معايا، أنه بيتقال كده بتقول الشروط اللي انتوا قايلينها انتوا نفسكم يا علماء الحديث، عندنا وقائع في السنة انطبقت عليها الشروط دي ومع ذلك طلعت السنة غير صحيحة، فما قولكم؟ وبياخدوا من كده ان احنا ما ينفعش نحتج بالسنة مطلقا. بعضهم يقول لا ينفع نحتج بها بس مسألة ظنية وبالتالي لا تستقل بالتحريم او بالحل يعني ولا بتعديل الاحكام، هي تفصل تبين وتفضل ظنية كلام بهذه الصورة. والحقيقة انا ذكرت له خمسة من النقاط يعني جمعتها وقرأتها له من هذه الورقة، لكن أنا سأبقي ما قلته له سرا على حضراتكم حتى تكتشفوا أنتم ما قلته من خلال إجابته. فيشرفني أن أستمع معكم إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وأسأل الله أن يفتح عليك وفتوح العارفين يا رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الله يحفظك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأنا أشكر جدا لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ حازم حفظه الله تعالى يعني استضافته الكريمة لي في هذا الموضوع، والذي أتشرف بأن أكون أحد الذابين فيه عن دين الله عز وجل. وهذه المقدمة التي قدم بها فضيلته في شأني لا تنطبق علي إلا من باب الأدب منه جزاه الله تعالى خيرا، وإلا فيعني شأني ما قال القائل والله لو علموا قبيحة مساوئي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولا أبت بعد معزة بهواني، لكن سترت معايبي وفضائحي وعفوت عن زللي وعن عصياني، فلك المحامد والمدائح كلها بجوانحي بلساني. فجزاه الله تعالى خيرا وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم. فيما يتعلق بقضية السنة التي أثارها فضيلته معي في الهاتف قبل أن نجلس هذا المجلس، هذه الشبهات التي يلقيها بعض من يحتسبون أنهم بوقوفهم على هذه الأمور قد بلغوا ما يريدون وهم واهمون. حتى يعني صراحة بعد أن سمعت هذه الشبهات وكان من المفترض أن يعني أستعد وأدون وأكتب وأفعل، لم أرد الأمر يحتاج شيئا من ذلك، لأنه يمكن أن تنقض كلها في دقائق معدودات، ثم بعد هذا إن رجعوا وكروا بعدما فروا نأتيهم بالكتب وبالأدلة والحجج التي تظهر لهم أنهم مكابرون وأنهم جاحدون. لكن ابتداء يعني تسمح لي أن أطوف تطوافا سريعا في بعض الخلفيات التي ينبني عليها الكلام في هذه المسائل.
تفضل.
أريد أن أقول إن السنة كانت في وقت حفظها، يعني إحنا الآن في عصر عمل الجميع في مجرد القراءة والنظر والحفظ اللي هو الثانوي، لكن وقت حفظ السنة وقت نقل السنة عصر الرواية كان عصرا آخر. جهل كثير من المتكلمين اليوم بهذا العصر وحيثياته وخلفياته يدفعهم إلى الكلام بهذا الكلام الهزل الذي لا يمشي على قدم ولا على ساق ولا على خف ولا على حافر. ولو اطلعوا هم على حقائق الأحوال ورأوا الخلفيات الضخمة جدا التي تنوء أذهانهم عن قراءتها وفهمها ابتداء لاستحيوا أن ينطقوا بهذا الكلام. ثم لو ألزمناهم بمثل هذا الكلام الذي يتكلمون به في السنة في واقعهم العادي لأبلسوا وفغروا أفواههم ولم ينطقوا ببنت شفا، لأنه كلام لا يرقى لا يمشي حتى على قانون العقل، دعك من قانون الحديث والسنة والشرع، هذا كلام غير عقلي أصلا وغير عرفي ولا يأخذ به أحد في أي مجال كان. ولو أردنا أن نطبقه كما سأبين الآن فسيظهر أنه هزل وأنه يصلح أن يكون فيلم كرتون، لا يمكن أن يكون هذا كلاما علميا ولا حتى كلام موضوعي ولا كلام من دخلص. لكن جرت عادة أعداء السنة ابتداء من المستشرقين ومن وأسيادهم من ضلال المسلمين مما يحتسب ومن حسب على الإسلام غلطا يعني، ثم أذيالهم بعد ذلك من العلم من العلمانيين والملاحدة وأصحاب الطابور الخامس من القرآنيين زعموا وأشباههم وكل معادل للسنة منافر لها، جرت عادتهم على تهويل أمور بسيطة جدا بالضبط كمن يعني يرى صورة كاملة حسنة ويرى خطأ في التوقيع فيقيم الدنيا على التوقيع ولا يقعدها، والصورة كلها جميلة ما في إشكال. يعني هم مثلا لما أخذوا قضية الوضع وسأتكلم بعدها عن الخلفيات، تراهم مثلا لما تكلموا عن وضع الأحاديث مع أنهم لم يأتوا بشيء من جيبهم في هذه القضية الذي دلهم على أن هناك وضعا في الحديث هم المحدثون، لم نجد واحد من المستشرقين ولا واحد من هؤلاء العلمانيين أو أشباههم أو أذيالهم جاءنا بحديث أثبت أنه موضوع ووافقوا على هذا المحدثون أبدا، ده هم كل اللي بيجيبوهن من عندنا من كتاب ابن الجوز الموضوعات ومن كتاب الأباطيل للجورقاني، وإحنا لأنه ده موضوع مش هم جابوه من دماغهم يعني. فإذا وقفوا على مثل هذا وعرفوا أسماء الوضعين نوح بن أبي مريم الجندي السبوري ومحمد بن سعيد المصلوب وهؤلاء الأسماء يبدأوا بقى يهيجوا الدنيا بهذا الكلام الذي هو علامة صحية. أنا كوني بقول لك أنا عندي ضعيف وعندي صحيح، أنا رجل إذا أمين رجل صادق، بالضبط زي بائع الفاكهة اللي عنده قفص باتنين جنيه وقفص بمئة جنيه، واللي عايز يشتري هو رجل لو كان خائنا لخلط هذا بذاك وما كانش قال لك ان ده بايظ وده كويس، لكن كون يجعل هناك قفصين قفص للموضوع البايظ وقفص للسليم هذا معناه ان هو تحرى وتأكد وكان عنده دراية وعنده أمانة في النقل ثم هو الذي علمك هذا. فإذا عرفوا ووصلوا وتعلموا من المحدثين أن هناك شيئا اسمه الوضع وأن هناك حاجة اسمها حديث موضوع يسارعون فيقولون إذن لا نثق في السنة فيها موضوعات، إحنا ما نضمنش يكون حديثه كلها موضوعا، فهذا الكلام لا يمكن أن يستقيم على منطق العقلاء. لو أنا الآن النهاردة نعرف أن فيه الفلوس السليمة والفلوس المزورة، لما واحد يجي كده يقول يا جماعة والله ثابت أن فيه فلوس مزورة في السوق وعليه لن نتعامل بفلوس إطلاقا، هذا كلام لا يقبله منه عاقل ولا حتى مجنون. ولو طبقناها أكثر وصنعنا معه كما صنع ذلك العالم الذي جاءه بعض الجبرية جماعة الجبريون يقولوا أن العبد مسير لا مخير وأنه مجبور على كل أعماله ما يعملش حاجة بمزاجه، بيمشي غصب عنه بيكفر غصب عنه بيزني غصب عنه، وهذا مذهب ضال باطل. يعني واحد مرة وقف مع بعض الشيوخ وناظره في هذه المسألة، فالشيخ غلب معاه يعني يا ابن الحلال يمين يقوله شمال شمال يقوله منه أنا غصب عني، فالشيخ لما زهق راح مديله ألم على أفاه
والله يبرو
عني ما ده الحال. فالتاني صرخ ويلك لما تضربني، قال لي والله سامحني أنا مجبور، ما انت بتقول مش ده مذهبكم، الواحد بيعمل غصب عنه وانا برضو غصب عني، اذا طلت له عليها في الهواء تدك على افاك. فكان هذا ابلغ رد. لو احنا قلنا لهؤلاء الذين يقولون السنه فيها ضعيفه بكلها واقع، طب الناس فيهم مجانين، يبقى انتوا اول مجانين. لو احنا عممنا الحكم الجزئي الذي هو ينطبق على بعض الاشخاص لعله وباثبات وببرهان، لو عممناه على الجميع دون نظر في القواعد والاصول والضوابط وقلنا ان الناس فيهم مجانين، يبقى إذن كل العالم مجانين ولا يجوز التعامل مع أحد، ويبقى أنتم أول ناس مش هنسمع كلامكم. أنا أقدم بهذا لأقول أن هؤلاء غابت عنهم خلفيات وضوابط، هي ضوابط بسيطة جدا ابتداء لا تحتاج إلى كثير كلام. غاب عن هؤلاء أن السنة كانت في ذلك الزمن الأول قضية أمة، لم تكن السنة مجرد مادة يدرسها الطلاب في الجامعة إن كانت في الجامعة أصلا، يعني كان ربنا أسعدهم بدخول جامعة شرعية وعندهم مادة اسمها الحديث ولا حاجة، ما كانتش كده، ما كانتش عبارة عن حديث يسمعوها كده كل 15 ساعة ولا حاجة زي ما كان بيحصل، كما كان يحدث في إعلامنا قبل أن يوفقنا الله تعالى لمثل هذه القنوات المباركة. كانت السنة قضية أمة، كانت الأمة جميعا كبيرها وصغيرها حاكمها ومحكومها مهتمين بالسنة. الرشيد يسأل مالكا أن يحدثه، يرسل لمالك يقول يا أبا عبد الله تعالى فحدثني بكتابك الموطأ، هذا أمير أك، هذا أكبر رأس في المسلمين يومئذ هارون الرشيد، يرسل له فيقول له تعالى حدثني بموطئك هذا، فيقول له مالك يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، العلم يؤتى إليك، تيجي أنت تسمع عندنا هنا. فيذهب الرشيد وأولاده إلى مالك فيقول له تبلي طلب آخر، أسمعني خصوصا يعني خدني في يوم فاضي ما فيش حد عندك في البيت. فيقول له لا يضيع العلم حتى يختص الله حتى يخص به قوم دون آخرين، لكن تجلس مع الناس. فيأتي الرجل ويجلس مع الناس لكن يجعل له كده زي استارة خاصة به ويحدثه فيها. هذا الأمير أمير المؤمنين الذي يملك الدنيا يومئذ أو عامتها تحت إمرته، ويقول للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجه، يذل لسلطان العلم ويعتني بالحديث ويعرف قدر موطأ مالك حتى يسعى لسماعه ويعنفه مالك فيرجع ويمتثل له ويسمع. يا أحمد بن فارس اللغوي يحكي قصة وقعت لابن العميد، يقول ابن العميد حضرت مرة مناظرة وقعت بين أبي القاسم الطبراني وبين أبي بكر الجعابي، وكان أبو القاسم الطبراني يسبقه، كان يغلب الجعابي بكثرة حفظه وعلو إسناده، كان رجل معمر عمر 100 سنة، وكان الجعابي يغلب الطبراني بكثرة السرد كان وذكاء أهل بغداد، كان ذكي جدا وعفريت يعني. يقول فجلس وقتا طويلا جدا لا يقضى لأحدهما على الآخر حتى مل الجالسون، فقال أبو بكر الجعابي للطبراني عندي حديث ليس في الدنيا كلها إلا عندي. فقال له الطبراني حات سمعنا. فقال الجعابي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق حديثا. فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك في هذا الحديث، وعني أخذه شيخك أبو خليفة، خذه مني بعلوم. فغلب في المناظرة. يقول ابن العميد فوجدت أني لم أكن وزيرا وكنت مكان الطبراني. فصبره على سماع هذا المجلس الطويل في المذاكرة والأحاديث التي قد لا يفهم كثيرا منها يدل على أن القضية قضية عامة مش قضية درس أو شيء يعني ثانوي كما يعدها الناس اليوم، حتى بلغ الاعتناء بالسنة إلى طبقات وسطى من الناس بل طبقات سفلى من الناس. في تاريخ بغداد في كتاب البخلاء للخطيب البغدادي في قصة نصر بن علي الجهضمي، قصة شهيرة جدا لنصر بن علي الجهضمي كما يحكي هو، كان له جار طفيلي والذي يذهب إلى الموائد من غير دعوة وهذا منهي عنه. يقول نصر بن علي أبو عمرو يقول فكنت إذا دعاني أحد خرج هذا في أثري فيدخل المجلس فيفسد الطعام فتكون سبته في وجهي، أنا أتكسف منه على طول فزئت منه. فقلت والله وأنا قاعد مع نفسه كده بقول والله لكأني بالأمير يدعوني لختان بعض ولده فإذا بصاحبنا يسبعني فوالله لو تبعني لأفضحنه سائر اليوم. يقول فما أتممت فكرتي حتى جاءني رسول الأمير يقول لي يدعوك لختان ولده. فذهبنا للختان ووضعوا الطعام ودخل صاحبي من بعدي كان واقف مستعد يعني. فلما وضع الطعام أردت أن أحرجه فقلت حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق وساق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. قال أردت أن أحرجه بهذا الحديث. قال فما كان منه إلا أن قال لي أنفت لك يا أبا عمرو، بقول أنا مكسوف لك سلف، أما تستحي تحدث بهذا الحديث في مجلس سيد من أطعم الطعام؟ الأمير لا يعني يأكل طعامه من دعي أو من لم يدع، هو يسع الناس جميعا. ثم قد أحرجت الناس كلهم فما من أحد في المجلس الآن إلا يظن أنك تقصده دون من سواه، فنغصت عليهم طعامهم. ثم أما تستحي وأنت شيخ الحديث تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك، وتأتي بحديث يخالف إجماع المسلمين فإنهم أجمعوا على أن من دخل دار قوم بغير إذنهم ليأكل لا تقطع يده فلا يكون سارقا. ثم أين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن الضحاك بن مخرج الشيباني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الأربعة طعام الأربعة كافي العشرة، وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. يقول فجلست ولم لم 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 أحر جوابا عرفش أقول له إيه ولم أكل شيئا، هو اللي كان كمان في الآخر. فالسنة أصبحت قضية العامة جميعا. الملوك فمن دونهم كلهم مهتمين بها، ففي عناية تامة، عناية حكومية وعناية رسمية. تدوين الرسمي للسنة اللي على رأس المئة الأولى من الهجرة اللي جماعة بيستخدموه خطأ لسوء فهمهم، يقول لك إن السنة بقى لها 100 سنة مش مدونة. السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 10 هجرية 11 هجرية لغاية سنة 100 هجرية كانت فين؟ كانت مدونة. يقول لك لا ده هي مدونة سنة 100 هجرية، ده تدوين الرسمي، ده التدوين الحكومي الدولي، لكن كان في تدوين قبل كده شخصي وفردي واهلي وغير حكومي حاصل ومعروف. كتب كتاب سمره سمره بن جندب، صحيفه سمره بن جندب، صحيفه جابر بن عبد الله، وصحيفه عبد الله بن عمرو، صحيفه الصادقه، وصحف كثيره جدا مكتوبه على المستوى الشخصي والاهلي، لكن هذا التدوين كتدوين رسمي. فالقضيه قضيه امه، قضيه عامه. اذا علم ذلك وقلنا لهم وحكينا لهم ما يبذله المحدثون في سبيل التاكد من الاحاديث والضوابط الصارمه جدا التي لا تخطر على بال أحد، والتي أرغمت أحد كبار المستشرقين أن يقر بعد دراسة طويلة جدا للسنة متجردة، جاء في آخر حياة هذا المستشرق وصرخ قائلا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. أنا دخلت فيه من وشمال وطلعت ونزلت ما وجدت مثل هذا، ضوابط صارمة جدا. الذي يدرك ذلك ويعرف أن هناك منهم من لم يكن يرى ولده 20 سنة، أحدهم يخرج من داره فيرجع بعد 40 سنة أو بعد 20 سنة، وبعضهم يأتي من الأندلس فيدخل على مالك فيظل عند مالك 20 عاما، يخرج من داره وامرأته حامل لا يرى من في لن لا ينتظر حتى تلد ويحضر بقى السبوع ويعمل مش عارف والحاجات دي، تركها حامل وذهب إلى مالك في المدينة، فما يرعه بعد 20 سنة إلا وغلام يطرق الباب عند مالك ويقول أين ابن القاسم، فيقول ها أنا هو، فيقوله الغلام ويلتزم ويبص في راسه ويقول له مالك انت مين يا ابني، فيقول انا ولدك خلفتني في بطن امي، سيبني في بطن امي وانا كبرت وجيت وراته عشان نكمل القصه. كان هؤلاء الناس عجبا. ابو حاتم الرازي يحكي عنه ولده عبد الرحمن بن ابي حاتم يقول خرج ابو حاتم ومحمد بن مسلم بن واره وابو زرع الرازي وجماعه خرجوا يطوفون على المشايخ، فكانوا بالنهار يكتبون بيلفوا على المشايخ يقعدوا يكتبوا يسمعوا المشايخ ويكتبوا كده بسرعه مسودات يعني، وكان إذا أتى الليل جلسوا يبيضون ما يكتبون بالنهار، فاشتهوا يوما سمكة حبوا مرة يأكلوا سمك، فخرجوا في بعض أيامهم فإذا بعض الشيوخ قد مرض ولم يخرج لمجلسه، فقالوا الآن نشتري السمكة نجيب سمك، فراحوا جابوا سمكة وما هو إلا أن رجعوا للبيت ووضعوها ليشوها، فنادى مناد أن الشيخ قد خرج، فتركوا السمكة وجروا وجلسوا كعادة بالنهار ينسخون بالليل يبيضون حتى أوشكت السمكة أن ترم فأكلوها نيئة، ما عندهم وقت أنهم يشوا سمكة. ابن أبي حاتم كان إذا دخل الخلاء يجلس عبد الرحمن ابن برة ويقول له اقرأ علي الحديث حتى لا يضيع وقت قضاء الحاجة في الخلاء، كده هو قاعد بفكر في أي حاجة وقاعد سرحان في الحمام ده قاعد بيقرأ برضه. بعضهم يقول بين أكل الخبز هكذا سليما وبين سفه قراءة 50 آية. فهذا الأمر وعجائب أخرى كثيرة. الذي يقرأ سيرة يحيى بن معين وسيرة شعبة بن الحجاج على الأخص هؤلاء الناس وأشبههم من كبار النقاد يرى عجبا لا يعقل عقله ما يجري. قصة شهيرة جدا رواها ابن حبان في المجروحين ورواها الخطيب في التاريخ وغيرهم، قصة نصر بن علي الوراق، وهذه قصة من مئات القصص وقعت لشعبة وللنقاد، دي نموذج بس بنسوقه حتى يعلم الناس الواقع اللي هم مش بيسمعوا عنه ويصدق هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون، بتكلموا فاكرين نفسهم بتكلموا في الشارع لا يحسبون في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. نصر بن علي الوراق، نصر بن حماد الوراق تلميذ شعبة، يقول كنت بباب شعبة يوما فقلت حدثنا أبو حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل ابن حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق إسنادا، فخرج شعبة من الباب وهو يحدث بهذا الإسناد فلطمه على وجهه وتركه وانصرف، وكان مع شعبة يومئذ عبد الله بن إدريس صاحبه، وراحوا لمشوارهم ورجعوا تاني فإذا عبد الله بن إدريس يرد نصر بن حماد ورق قاعد يعيط، فيقول له شعبة أما زال يبكي والاستعد عيط، فقال له عبد الله بن إدريس إنك أوجعت وانت ضربت قدام الناس كلها، راجل مش صغير راجل كبير عنده حاجة 40 سنة وانت ضربت قدام الناس كلها ازاي يعني، فقال شعبة إنه مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه ده مش عارف يقول إيه، إيه اللي حصل يا أبا بسطام؟ قال له هذا الحديث الذي يحدث به هذا الرجل اللي ضربته دوت وده صديقه تلميذه وأراقه اللي هو الراجل المختص به يعني، هذا الحديث أنا كنت عند أبي إسحاق السبيعي فحدثني وقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق الإسناد. فقلت له يا أبا إسحاق، عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ أوقفه على السماع، بسأله عن سماع شيخ من شيخ بس. فلم يرد عليه أبو إسحاق، وكان أبو إسحاق مدلس، كان ممكن يعني إيه يقع له في السماع هذا أمور يعني. فقال له شعبة يا أبا إسحاق، عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ ما ردش. فشعبة قال له لئن لم تخبرني لأمزقن كل ما حدثت به عنك. فكان في المجلس مسعر بن كدام، فقال له يا أبا بسطان يا شعبة لا تزعج الشيخ، ما تتقلش على الشيخ، عايز تتأكد اذهب، عبد الله بن عطاء حي يرزق بمكة، روح اسأله بسهولة كده. شعبة طلع من البصرة راح الكوفة لأبي إسحاق السبيعي في ذلك العصر سنة 100 وسنة أوائل في أواخر 100 وأوائل 200، وده قال له والله الرجل مش عايز ينطق، مش عايز يتكلم، ما تزعلش الشيخ، اطلع من الكوفة روح اسأل الشيخ الثاني في مكة
زي ما احنا نقول يا أخي ارفع سماعتك
وكلمه هو ده بالظبط عندك والله. فشعبة ما كدبش خبر، ما استكثر هذا على الحديث، ما قالش والله لسه اروح مكة وعشان حديث واحد من اجل سماع في حديث، مش حتى حديث هياخده على بعضه، ده عشان يتأكد هو سمع ولا ما سمعش بس، عن ولا سمعت. فجهز شعبة رحلة، وكان موسم الحج، وقصد مكة. فلما قضى نسكه سأل عن عبد الله بن عطاء أين هو، فدلوه عليه. فقال عبد الله بن عطاء حديثك عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة؟ فقال له لا والله ما سمعته من. قال عن من سمعته؟ قال حدثني إبراهيم بن سعد. قال أين هو؟ قال لم يأتي الحج هذا العام، هو في المدينة، اذهب فاسأل. فذهب شعبة وحول رحله للمدينة، ودخل على إبراهيم بن سعد وقال يا إبراهيم، حديثك عن عبد الله بن عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. قال عن من سمعت؟ قال عن زياد بن مخراق في البصرة. رجعت للبصرة، ملف ورجع البصرة، فكان قد كبر شعره واتسخت ثيابه ومش عايز يغير، اللي شاغل دماغه هذه الشهور الستة أو السبعة في الرحلة دي كلها أن يتأكد هل هذا الحديث سمعه ابن عطاء من عقبة، لو ما سمع مين اللي في النص عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف، ده كل القضية. فرجع إلى البصرة ودخل على زياد بن مخراق، قال يا زياد بن مخراق، حديثك عن عقبة بن عامر سمعته منه؟ فقال له لا 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 أخبرك حتى تغتسل، روح اجري استحمى كده الأول واحلق شعرك كده وتوضى ونتفاهم، أنت هتموت نفسك عشان حديث يا أخي، ريح دماغك شوي. ففعل شعبة ثم رجع إليه، قال ها؟ قال ليس من ذبتك، حيث مش هينفع خاص. طب ليه بس كده قول؟ قال ليس من ذبتك، مش هترضى تسمعه بعد كده. قال طب حدثني من حدثك به؟ قال هذا حدثني به أبو ريحان، حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر. فأخذ شعبة يضرب كفا على كف ويقول دمر علي هذا الحديث. شعبة كان سيء الرأي جدا في شهر بن حوشب، كان يعتقده لصا، ويقول لقد باع شهر دينه بحقيبة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. فقال بلم جاف لسادة بسادة بايس، ما ينفعش أسمع. فأسقط عليه الحديث. ظل هذه الشهور الست شعبة يدور في حديث واحد من ألوف الأحاديث سمعها شعبة.
أنا عايز
وفعل هذا مع كثير منها.
عايز أنبه أخوانا الكرام يعني أنه هذه الرحلة، هذه المشقة كلها كانت يعني القصة دي دايما تروى للاستشهاد عن أنه الفارق بين عن فلان وبين سمعت فلان.
بس كده.
يعني كل الموضوع ده الست شهور من البصرة للكوفة للمكة للمدينة الغير للتفريق بين عن فلان عن فلان، بين أن فلان سامع فلانا يقول كذا، الفارق بين التصريح بالسماع وبين كلمة عن، عشان تعرفوا لما الواحد يقرأ في كتب الحديث أن هذا حديث صحيح، الفارق في اللفظة البسيطة هو الذي استأهل كل هذه
الرحلة من شعبة. وأكثر من ذلك يعني شعبة ابن الحجاج كان يقول ليس في الدنيا أحب إلي من أن أرى محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، أحد مشاهير الرواة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أحد الصالحين في مكة. وأبو الزبير معروف أنه يعني راوي مشهور عن جابر، لكن كان فيه بعض كلام. فشعبة كان يتمنى لقاءه، وكان يقول ليس في الدنيا أحب إلي من أن أرى وجهه، أشوفه بس أعود قدامه. فلما دخل عليه شعبة سمع منه 400 حديث، لم يحدث منها بحديث واحد. ليش يا بابستان؟ قال رأيته لا يحسن يصلي. شعبة كان رجلا جافا جدا، كان يعني عابد زاهد متجلد في العبادة، حتى قال عمرو بن بكر يقول لقد عبد الله تعالى شعبة حتى جف جلده على عظمه واسود، وكان إذا سجد يظنونه مات. فكأنه لما دخل مكة والتقى بأبي الزبير المكي لا يصلي زي الناس، صلى اللي هي العادية المعتدلة، فقال ده ينفع يبقى راجل بهذا الحجم في العلم ويصلي كده زي الناس؟ انه لا يحسن يصلي ولم يروي عنه شيئا قط حتى مات، مع انه اسناده عالي، يعني شعبه يقول حدثنا ابو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه شيئا قط. هذه المآثر التي تقع لهؤلاء النقاد وهؤلاء الرواة هذا شيء يسير جدا، لو أردنا أن نستقصي هذه القصص تمتلئ بها كتب السير. أنا أدل من يريد أن يرى ذلك على كتاب السير النبلاء للحافظ الذهبي، وعلى كتاب التذكرة للحافظ الذهبي، وعلى كتب التي سن تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. يقرؤون أولا ثم يتكلمون، يعرفون قدر هؤلاء القوم ثم يتكلمون عنهم بعد هذا. لكن كما قال القائل أتانا أن جهلا ذم أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الرضا بالجهل سهل، الشخص اللي ما يعرفش حاجة وشغل دماغه كده من أول وهلة وما ينظرش للتراث اللي قبليه والناس عملت، يبدأ من حيث بدأ الأولون ولا يبدأ من حيث انتهى الآخرون، هذا لا يضر إلا نفسه. المحدثون في سبيل حفاظهم على هذه السنة وإتعابهم أنفسهم في ذلك لم يعبأوا بأحد، ما كان يقف أمامهم كبير ولا صغير، كان أحدهم مستعدا أن يخسر أباه وأمه وإخوته وأهل الدنيا جميعا في سبيل ضبط حديث واحد. عبد الله علي بن المديني إمام المحدثين وقرينه أحمد بن حنبل شيخ البخاري، كان أبوه، وده برضو يدل على الاحتياط الزائد عند المحدثين، أنهم كانوا بردوا أي حد لأقل شبهة، كانوا متشددين جدا في أمر السنة، ما كانش سلاح ملاح كما يقول هؤلاء اللاعبون. ابن المديني كان أبو وزير المالية في عصره، وكان أهل الحديث عادتهم أن كل من دخل في أعمال السلطان يسقط ولو كان أحفظ الناس، لا يرون عنه إلا من وثق منه ثقة تامة، وهم عدد الأصابع يعني، لكن أي واحد يدخل مع السلاطين أو يمشي في ركابهم أو يشتغل لهم ولو في عمل مباح يخافونه على الدين، يقول لك ما اضمنوش، فكانوا يسقطون روايته. فجاءوا يسألون علي بن المديني عن أبيه، جاءه أصحاب الحديث قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا الحسن، ما تقول في عبد الله بن المديني؟ في مجلس الناس فأشاح بوجهه، غير عامل نفسه بص الناحية الثانية كده وما ردش عليهم، يعني حب يفلت من السؤال، ولما يباتش في البيت لو ردوا قال اللي يعرفه مش هيبات اللي لاك. فأعادوا السؤال عليه بعد شوية، ما تقول في أبي عبد الله بن المديني؟ فحار في الجواب برضه، راح مغير الكلام وقال في موضوع عندي أهم أقول لكم عليه وكلام منه. فصمدوا له وألحوا وقالوا ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فقال أبي ضعيف، إنه الدين. الله نعمل لكم إيه بقى، أنا أروح 60 دقيقة مع ربنا يعني سهلة، بس من غير عشان مش مشكلة، بس من غير عشان النهار. أبي ضعيف إنه الدين، ولم يكن يروى عن أبيه شيئا، مع أنه أبوه هو رجل عالي من أهل الفضل، لكن دخوله في ركب السلطان وتوليه أمر المال يومئذ له كان هذا شرحا مسقطا له عند المحدثين. الأمر كان كما قلت عسير. يحيى بن معين لا يعبأ حتى بشيوخه في سبيل ضبط السنة، قصته الشهيرة مع موسى بن إسماعيل التبوزكي التي ذكرها غير واحد من ترجمة ذكرها الحافظ الذهبي في السير عن محمد بن سلمان المنقري، قال لما دخل يحيى بن معين البصرة التقى بأبي سلمة التبوزكي أحد الرواة المشاهير من الملازمين لحماد بن سلمة شيخ السنة، فجلس معه يحيى وسمع منه 20,000 حديث، وبعد 20,000 جاء حديث كده عمل له مشكلة في دماغه، حديث شك فيه، سمع 20,000 حديث وأبو سلمة التبوزكي من الثقات الأثبات الجبال، وكان يحيى بن معين يقول ما جلست إلى أحد إلا وهابني إلا هذا الأثرم التبوزكي، كانش بهم مني خالص. ابن معين كان رعب، كان رعب الرواة بن معين، يخافون جدا منه، عارفين هو مش فارقة معاه، ممكن يموت واحد من أجل حديث لو أنه ورده يكذب يعني. فيقول ما جلس لي شيخ قط إلا عرف لي قدري ما عدا هذا الأثرم التبوذكي، ما كانش بهمه مني خالص. فشعبة لما ابن معين لما لقيه سمع منه 20,000 حديث، ثم بدا له في حديث، فدخل عليه يوما وقال يا أبا سلمة، قال ما لك؟ قال لا تؤخذني، هقول لك الحاجة بس ما تضربش يعني، قال قل، قال حديثك عن همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في قصة الغار سمعته من همام؟ فأنا لم أجده عند أحد من تلامذتك، أصحابك اللي بروا عنك على طول ما حدش روى عنهم غير تحدثتني أنا به فقط يعني، ولم يرويه إلا عفان وهمام، أنت سمعته بالضبط ولا الموضوع دخل عليه في بعضه؟ أنت إيش إشكالك عند الإشكال عندك يعني؟ قال أنا وجدته على ظهر كتابك مريته داخل الكتاب، أنا أخذت من كتابك الأحاديث، وكتابات المحدثين لما كانوا يحدثوا عن شيخ يسمعوا منه ثم يأخذوا الكتاب وينقلوا الأحاديث ويعارضوها لا يقع غلط ولا حاجة، فيقبلوا من كلام الشيخ ونص الشيخ واللي هم كتبوا بعد كده، ده دقة متناهية جدا. وما كان يحدثه إلا من كتاب في الغالب، كما قال ابن معين قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب مع حفظه الشافع. فبيقول لأبو سلمة هذا الحديث أنا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب بتاعك على الغلاف من بره مش من جوه، وأنا خايف يكون حد كتبه من بره وأنت ما خدتش بالك وحصل اللي حصل، فده تقال له حتى من الآخر عايز إيه ما تريد؟ فلتقسم لي بالله أنك سمعته من همام. فطبعا فجع أبو سلمة وقال له يا ابن معين تزعم أنك حدثت عني بعشرين ألف حديث، إن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث واحد بعد عشرين ألف صدق، وإن كنت عندك كاذبا فلما تحدث عن كاذب بعشرين ألفا ضيع وقتك لي معايا من الأول. برة بنت أبي عاصم طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام ووالله لا حدثتك بعدها أبدا. فيقول له امرأة طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام وأنا لا أحدثك بعد هذا اليوم أبدا. غيرتنا على العلم، الناس بتتعب، اللي بيتعب يعمل كده، شعبة ضرب لأنه تعب في الحديث ست شهور، وهذا طرد يحيى بن معين وحالف بطلاق امرأتي لأنه تعب على هذا الحديث أيضا. وهكذا كان، لكن هؤلاء اللاعبين اللاهين ممن تعودوا الدعة وال...
طيب يا مولانا، يعني علشان برضو أنا أخذ فكرة مبلورة في الحقيقة بعد هذا، ما البحث المتن بعد السند ما وضعه؟
شوف يا سيدنا، يعني الآن الحديث عندنا عبارة عن كتلة واحدة متن وسند، لا يستقيم إننا أفصلهم عن بعض. أنا نعم صح قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا، وهذا إذا روي الحديث من أكثر من طريق. أنا عندي أحاديث لها طرق كثيرة جدا، حديث مثلا من كذب علي متعمدا له مئات الطرق، في طرق صحيحة وطرق ضعيفة. حديث الأعمال بالنيات له طريق صحيح مشهور من حديث عمر وله طريق باطل موضوع من حديث أبي سعيد الخدري. فلا مانع أن يكون عندي إسناد ضعيف ومتن صحيح، إن المتن يكون صح من طريق آخر، هذا واضح. الإشكال بقى الآخر اللي هو بيرتكز عليه هؤلاء الملبسون، إن يقولك طب أنت عندك إسناد صحيح ومتن موضوع وده موجود، نقول له موجود بس ليس كما فهمت. دي بقى قصة ثانية خالص تتأتى كيف هذه القصة. في علم خاص عند المحدثين اسمه علم العلل، اسمه علم علل الحديث. هذا العلم هو ذا اختصاصه الأحاديث التي ظاهرها الصحة. وعايز أقول حاجة كما نبهت مطلع كلامي، معرفة الأحاديث اللي ظاهرها الصحة طلعت ضعيفة لم يصنعها هؤلاء المشككون، مش هم اللي طلعوها،
بالضبط
احنا طلعينها ابتداء.
نعم.
والمحدثين عارضينها من أول ما بدأوا يتكلمون قايلين هذا ضعيف وهذا موضوع. حتى ابن معين مر به أحمد وهو يكتب صحيفة همام عن عواتب صحيفة اللي هو اسمه هذا ثابت البناني، لا أبان بن أبي عياش عن أنس، أبان كان متهما بالكذب وحديثه ضعيف جدا. فمر أحمد بن حنبل بيحيى وهو يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له يا أبا زكريا تنهى الناس عن حديث أبان وتكتبه أنت؟ فقال أنا أكتبه وأحفظه وأنا أعرف أنه كذب، حتى إذا جاء شخص فخلط ثابتا بأبان أقول له كذب، هذا من حديث ثابت وليس من حديث أبان أو العكس يعني. فكانوا يعرفون الصحيح والضعيف ويفصلون هذا من ذاك حتى لا يسبقهم إليه سابق. فبأقول بعد كون المحدثين هم الذين أخرجوا لنا هذا الكلام وأظهروه لنا، في عندنا علم مختص من خلاله يستطيع المحدثون أن يظهروا هذه المسائل التي يكون فيها الإسناد ظاهره الصحة ويقع في المتن غلط أو العكس، اسمه علل الحديث. هذا الفن تعريفه عند المحدثين اللي يقولوا حديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلام منه. مثلا في سير النبلاء وتاريخ بغداد وغيرهم وأكثر من كتاب، في قصة مجيء مسلم بن الحجاج إلى البخاري، دخل مرة مسلم على البخاري بحديث، حديث يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث الاستغفار. فلما قرأه مسلم على البخاري قال له يا أبا عبد الله هل في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ رأيت في الدنيا إسنادا أحسن من هذا؟ فقال له البخاري ما رأيت أحسن من هذا لو أنه صحيح، بس لو كذب صحيح بس. فقف شعر مسلم يقول فقف شعري، شعر رأسه وقف، وقال أوليس بصحيح؟ قال ليس بصحيح. قال وكيف هو؟ قال هذا حديث صوابه، وذكر له إسناده يعني، عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن ابن عون من كلام ابن عون. طب كيف وقع هذا الغلط؟ الحديث ظاهره صح، الحديث ظاهره يروي موسى بن عقبة وهو ثقة ثبت، عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة ثبت، عن أبيه وأيضا ثقة ثبت، أو يعني صحيح كلهم ثقات يعني، عن أبي هريرة صحابي، وحتى مسلم نفسه كان اغتر بظاهر الإسناد وفكره حديث صحيح على الظاهر. فلما حمله إلى كبير هذه الصنعة وإلى باري قوسها وصاحب عذرتها أبي عبد الله البخاري، قال له هذا حديث غلط فيه سهيل بن أبي صالح، وكان سهيل بن أبي صالح كبر لما كبر سنه اختلط حفظه، كان وقع له سوء في الحفظ يعني، فكأنه يرى على الجادة، هو متعود على طول يروي ويقول إيه، يقول حدثني أبي عن أبي هريرة، ده إسناد يعني دائم عنده كثيرا ما يستخدمه، وقليلا ما يروي عن ابن عون من قول ابن عون. فكانوا لما حدثه تلاميذه اللي هم دائما معه حدثهم بالصحيح عن ابن عون، ولما روى عنه موسى بن عقبة وكان قليل الرواية عنه، كأنه كان قد واهم واختلط وتشبه عليه الأمر، فقال له عن أبي عن أبي عن أبي هريرة، فوقع الغلط في هذا. اللي كشف كده مين؟ البخاري. كشفه كيف؟ كشفه كذا بالبركة يعني ولا بقواعد؟ بقواعد. عندنا قاعدة من قواعد العلل اسمها المخالفة. لما يحصل عندي خلاف على الراوي، لما اجي اخرج هذا الحديث، هلاقي هذا الحديث مداره على سهيل بن ابي صالح، وهلاقيه اختلف عنه اثنين من تحت، وهيب ابن الورد وموسى بن عقبة. هلاقي موسى بن عقبة بيقول حدثنا سهيل عن ابي عن ابي هريرة، ولاقي وهيب بيقول حدثنا سهيل عن ابن عون. طب انا ارجح احدهم على الاخر كيف؟ بانظر في كثرة ملازمة هؤلاء التلاميذ لهذا الشيخ اللي هو المدار، اللي هم اثنين اللي بيلفوا حواليه دول، اشوف ايهم اكثر له ملازمة واكثر حفظا لحديثه واشد ممارسة له، ونبدا انظر في القرائن بعد هذا، بلاقي ان الاكثر ملازمة وهيب اكثر من موسى بن عقبة. ثم انظر بعد هذا في حاجة اسمها سلوك الجادة، دي برضو احدى قرائن العلل. يعني سلوك الجادة، الانسان دايما لما يكون حافظ حاجة بيقولها كتير يسبق اليها وهمه، لما يتلخبط يقولها. لو شخص مثلا متعود على طول يقول نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر، لما بيسرح وما يكونش حافظ حلو بيقول برضه نافع عن ابن عمر، امتى يكون مركز لما يقول حاجه جديده، نافع عن سالم عن ابن المنكدر عن ابن عمر، ده اسناد مش بيقوله كتير، فاكيد لو قاله يبقى هو مركز قوي. خبر حضرتك. فالحاصل الان كذلك، لما لقى البخاري ان سهيل بن ابي صالح لا هو نفسه ثقه، لكنه لما كبر ساء حفظه، ولقى عنه اثنين موسى بن عقبه ليس من مكثري اصحابه مش معاه على طول، ولقى سهيل ولا وهيب من مكثري اصحابه الملازمين له، وبص لقى سهيل ابن ابي صالح لما حدث موسى بن عقبه اللي هو المقل عنه دوت، جاب له اسناد اللي هو الاسناد السالك بتاع كل يوم دوت، ولقى لما حدث تلميذه الملازم ليه حدثه بالاسناد الغريب عن ابن عون، استدل بذلك البخاري على غلط سهيل في روايه موسى بن عقبه ورد به على مسلم. فالامر صعب، الامر مش مجرد كلام، القضية قواعد منضبطة جدا مثل معايير الذهب، لكنها تخفى على من ليس من أهل الصنعة.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك. شوفوا يا أخوانا، ربنا يكرمكم يا رب العالمين، لابد أن تعلموا أن المسألة فعلا سنة بشرية. يعني اليوم فعلا كما تفضل فضيلة الأستاذ، في أي مجال من المجالات لما أروح لصائغ اللي هو بيع الذهب، ما دام يمكنه ان يفرق بين الذهب والفلسو زي يقولوا، وبين الذهب عيار كذا وعيار كذا وعيار كذا، انا مطمئن لوجود الخبير. كذلك العمله، الفلوس، ما دام عندي من يستطيع ان يفرق بين العمله الصحيحه والعمله الزائفه، حتى في مذكرات المشاهير وفي قصص الرواة المشاهير وفي اللوحات الفنيه المرسومه الرسامين العالميين، تجد خبير شغلته ان هو يعرف هل هذه اللوحة اصلية ولا مزيفة، هل هذه المذكرات صحيحة ولا مدسوسة على الزعيم الوطني او السياسي او الشعبي فلان الفلاني. حتى في شراء ست البيت للسمك، تعرف السمك الطازة من السمك اللي بالضبط. فحصل مع الوقت انه الشيء ان المجتمع البشري، التاريخ البشري قائم على الخبرة في الأمور، حتى يبين الخبير، حتى يبين الصحيح من الزائف. الجماعة المترصدين للسنة والمتربصين بها لم يأتوا من عند أنفسهم ولا بمثال واحد على أنه ده حديث أنتم تقولون أنه صحيح وطلع موضوع ولا طلع ضعيف، لا، دول أخذوا من كتب من يدافع عن السنة، من سدنة السنة،
من الناس علماء الحديث علماء السنة، يعني البخاري هو الذي يقول هذا الحديث كذا كذا ضعيف مثلا، فيأخذ هؤلاء ويقولوا تفضلوا في حديث. طب ما احنا اللي قلنا، هو انت جايب من عندك حاجة؟ في حد قال لك ده انت جايب؟ انا الذي، فانا ادافع عن السنة لاني اتقن تماما كيف افرق بين الصحيح وبين المدسوس ولا المكذوب. حتى كلمة التعاصر، كلمة السماع، كلمة يعني شوف حضرتك كمان كما سمعت الآن في علم العلل في هذا الفن الدقيق، انه يفرق بين الرواية التي قيلت للملازم باستمرار والرواية التي قيلت من نفس الحديث لشخص لقيته مرة او مرتين، وكل ان دي الرواية الدارجة اللي بقولها على طول لكن دي الخاصة اللي فيها محتاجة انتباه. انظر الى هذه الدقة، انظر ايضا الى مسألة انه ليس كما يتصور العوام انه يسمع مشافهة مسألة حفظه خلاص، ده هو بعد ان يأخذ يسمع يأخذ الكتاب المكتوب من شيخه وينقل ويقابل بين ما قرأه بين ما سطره هو بين ما قرأه من الكتاب، لدرجة انه هو يفرق بين ما هو موجود في داخل كتابه ووجده على الجلد الخارجية. اذا هذه فنون لا بد ان اقول معها ان علم الرواية لو اردنا ان نسقطه على سبيل المثال، ماذا اقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول هو الذي قال لي نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعه. فمسألة الرواية أمر مش إحنا اللي ألفناه، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فرب مبلغ أوعى، أوعى، والوعي هو الحفظ مع البصيرة. الوعي هو أن أنا أحفظ حاجة، يعني حفظ ده بالتعبير الدارج، إنما هو اسمه الوعي مع البصيرة. فإذا من تنقل إليه الرواية رأس ماله، رأس ماله هي بصيرة التلقي. وكما سمعتم الآن أن يأخذ مبلغ 20,000 حديث ممن أبلغه من الذي يروي عنه، وبعد 20,000 حديث يقف يدقق على الحديث رقم 20,001. صحيح هو أغضب من يعني أغضبه، لكن هو في النهاية لا يأخذ لك خلاص بقى خليك زي ال الواحد بين ايدين شيخه زي الميت بين يدي مغسله
يقلبه كيف
شاء. لا، هناك بصيرة. فانا فقط اردت يعني ان يكون هذا الامر واضحا، وان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ايضا هناك بعض النقاط تلتبس في الحقيقة وكما تفضل فضيلة الاستاذ، وهي انه مسألة ان الحديث متن وسند ليس معناها ان يكون السند صحيحا وأن يكون المتن باطلا. بمعنى أن واحد عرف أصل، يا جماعة خلي بالك دلوقتي إحنا في أي عصر من عصور واحد عايز يدخل حديث مكذوب باطل موضوع، حتى يجي هذا الشخص هيدخله إزاي؟ هيقول إيه؟ هيقول حدثني ألف عن به عن جيم عن الصحابي فلان عن رسول عليه الصلاة والسلام، ألف عن به عن جيم، وهو اللي بيكلمني لازم انا هشوف الف وبيه وجيم دول كل واحد منهم بينظر في ايمانه، في درجة حفظه، امانته يعني في درجة حفظه، في هل بقي على عقله عندما حدث ولا كان اصيب شبه شيء في اواخر زمنه كذا كذا. فاذا كان فيهم واحد كذاب ولا واحد مدلس ولا واحد بدل ما يقول سمعت يقول عنه السلام عشان يرفع رتبته في سنده، يعني مين؟ ما هو في الاخر واحد اللي لازم يفحص، وهي دي مش اسماء انا مش عارفها، ده التانيين عارفينهم زي ما بيكونوا زي ما يكونوا قرايبهم.
صحيح
قرايبهم، يعني انتوا احنا دلوقتي لما تسمع الاسماء اللي سمعتها دي كلها انت بتسمع هذه الاسماء انتوا غلابة زي حالتنا، انما الذي قضى عمره في بحث هذه الشخصيات احيانا الشخصية الواحدة دي يعرف عنها كيف كانت عبادته وكيف كان علاقته بزوجته. يعني في واحد روى أحاديث ثم حدث خلاف بينه وبين زوجته فرأوا منه ما اعتبروه مع أنه خلاف زوجي جوه بيت فتركت أحاديثه من أجل هذا، ودي يعني مسألة مشهورة على الاختلاف فيها. فعلى كل حال أرجو أن يكون هذا واضحا، ويعني الحقيقة ما شاء الله على الفيض، ربنا يعزك ويحفظك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. وأرجو يا إخوة أن احنا نكون بنضع بس نوع من أنواع يعني المعاقد اللي تضعوها واضحة، لأن من يتكلم بضحالة علم يجي يروح جايب كلام كبير كده يقول لك الفتن والسند والرواية والرتبة والسماع والعنعنات والرواية وما تكتبش، ولا اتكتبوا 100 سنة ما تكتبش، وتجد يخرج من وراء هذا ولو جلس أمام من يرد عليه. أصل برامج الاشتباك الكلامي دي عملت مشاكل كثيرة، لكن إن شاء الله تستقيم الأمور يعني يا رب العالمين. أنا والله شاكر فضل حضرتك وجزاك الله خيرا، ولعلها تكون يعني بداية إذا أذنت نحن يعني الحقيقة هنبتدي ناخد بعد هذه، لأنه هو فضيلة مولانا الكريم قال أنه هو يريد أنها تكون يعني فرشة كبيرة عشان تعرفوا قيمة هذا العلم اللي بيتكلم فيه يتكلم من خلال ايه. لكن هنحتاج ان احنا ناخد بقى النقاط يعني صحيح انا لا اريد ان اشغلكم بفن واحد او بموضوع واحد، لكن ارجو ان حضرتك تأذن لي ان احنا كلما يعني دعوناك يعني تلبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ايها الاخوة، وقد يعني فرغ الوقت، اسمحوا لي بكلمات سريعة يعني قبل أن أختم. أولا أنتم تعلمون أنني ما تعودت أني على المسائل الاجتماعية في اللقاءات العامة، يعني لا مسألة التهنئة والعزاء وما إلى ذلك ربما كل الناس حقيق بها، لكن تعرفين في بعض المسائل كده لها آفاق معينة، فاسمحوا لي أنه استثناء من هذا أني يعني أتقدم بخالص العزاء للأخ دكتور أيمن الظواهري والأستاذ محمد الظواهري في وفاة والدتهما رحمها الله رحمة واسعة. ويعني كلنا ربما يعني يشعر بأن هذا العزاء بالذات لابد أن يقدم، فأسأل الله عز وجل لها واسع المغفرة وأن يلهم الأهل يعني في هذه الظروف سكينة وصبرا وسلوانا يا رب العالمين. المسألة التالية، الإخوة الذين يعاتبون بشأن الاتصالات، الرقم الخاص هذا للرسائل يعني وليس للاتصالات، وأرجو أن يكون هذا واضحا، وده بسبب أنه طول الوقت اللي ما بيبقاش من الممكن الرد فيه على التليفونات، فتبقى الرسائل يعني نقراها مرة واحدة وندقق تماما فيها رسالة رسالة. في رسالة طريفة الحقيقة أضحكتني ويعني أثارت ابتسامي، واحد بيقول لي أنا الحقيقة أتقن الكتابة باللغة الفرنسية، فهل تسمح لي أراسلك بالفرنساوي؟ طب أنا الوقت الرسائل اللي بتجيلي بالعربي بقراها بصعوبة، فأنا يعني فأرجو فأنا آسف جدا إن الرسائل الفرنساوي، والأخ بتاع ألمانيا أيضا اللي كنت أشرت إليه من قبل، فمعلش يشوفوا لهم مترجم يبعث الرسائل. أيها الإخوة الأحباب، في ختام هذا اللقاء الكريم، نحن الآن في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم شهر أسنده الله عز وجل إلى ذاته العلية، شهر الله المحرم. أي آفاق يمكن أن تتصوروها يا إخوة عن شهر أسنده الله سبحانه وتعالى لذاته؟ لذلك هذا شهر نجله ونشعر فيه بجلال الله عز وجل، ونشعر فيه بأن يعني قلوبنا منتبهة، لا يعني من يستطيع أن ينام غافلا دون أن يستشعر بأنه مشدود الحقيقة عليه أن يراجع هل هو من المخبتين، هل هو من الذين تتحرك قلوبهم لرب العالمين. شهر ورد فيه أنه أفضل الصيام بعد صوم الفريضة صيام شهر الله المحرم، شهر فيه يوم من صامه كفرت عنه بصوم هذا اليوم ذنوب سنة ماضية، شهر وهو الخطير جدا هو السهم الأخير في الأيام التي فيها نفحات نعرف أو رويت لنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا كما قلت لكم هناك في شهر رجب ما يقال، شعبان ما يقال، رمضان
شوال، ذو القعدة، ذو الحجة المحرم. بعد كده لا نجد لشهر صفر مثلا، أو هتشوفوا جمادة وجمادة لن تجد. إذن هو السهم الأخير في فترة تتابع وراء بعضها عن الشهور التي يعني خصتها أحاديث صحيحة بنفحات من الله عز وجل. فمن هذا الذي يصبر وهو يرى الوقت يخرج من بين يده ويعود إلى الفترة العادية؟ من هذا الذي يصبر إلا أن يرابط لربه طاعة؟ وما ندري والله هل يمر العام مرة أخرى وتعود علينا هذه الأيام أم لا. فاملأوا النهار بالصيام، واملأوا الأخلاق بالصالحات، واملأوا القلوب نقاء وصفاء وطهرا. اعفوا، لا تشغلوا قلوبكم بالشحناء ولا بالبغضاء، وأحقوا الحق، واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، وأن العباد لا يملكون شيئا إطلاقا لأحد، وإنما جفت الأقلام، جفت الصحف فلن يوحى ما فيها، ورفعت الأقلام فلن تكتب جديدا. خلاص، إيه عن إيه لن تكتب جديدا في إيه؟ ولن عن إنه لو اجتمع الناس جميعا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله، وبسبب أن الله كتبه. ولو اجتمعوا على أن يضروا لم يضروا إلا بشيء قد كتبه الله من أجل أن الله قد كتبه. فاعبدوا الله وحده، ونقوا القلوب، وأصلحوا الصدور، وأصلحوا ذات بينكم، ولموا شعثكم، وانهضوا إلى الله عز وجل. إنها أيام الفضل. أسأل الله عز وجل ألا يجعلني من المحرومين، وألا يجعلكم من المحرومين يا رب العالمين، وأن نفوز بما يفوز به الصالحون ممن يرضاهم الله عز وجل في هذه الأيام الصالحات. اللهم أمين. إخواني، شكر الله لكم، وشكر الله لفضيلة الأستاذ دكتور مازن السرساوي، جزاك الله خير الجزاء، يعني أسعدتنا وشرح الله بك صدورنا، وشعرنا الحقيقة بسعادة بالغة، وإن شاء الله تكون بداية لها ما بعدها دائما. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.